السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات مسالك الشيطان، ونحن نتكلم في المسلك الأول من مسالك الشيطان. لعلنا ذكرنا في المقدمة من هو الشيطان، وعرفنا أنه كل عات متمرد رافض للحق محب للباطل، فمن اتصف بهذه الصفات الأربع أصبح شيطان، سواء كان من الإنس أو كان من الجن أو كان من الدواب. وقد قال الله تبارك وتعالى في الآيات: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهذا معناه أن هنالك شياطين من الإنس وهنالك شياطين من الجن، وكذلك هناك شياطين من الدواب، كما ورد في الحديث: الكلب الأسود شيطان، أي أنه شيطان في الكلاب. كان هذا في تعريف الشيطان. ثم عرفنا سر عداوة الشيطان لبني آدم، وعرفنا ذكرنا قصة بدء الخلق في أول ما خلق الله تبارك وتعالى، ثم كيف كان الترتيب، ثم جينا بالآيات التي تكلم الله تبارك وتعالى فيها عن قصة الشيطان مع آدم لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود. وقلنا أن هذه الآيات المتعددة إنما تعطينا المجال لنستطيع أن نستخلص المسالك التي من خلالها يتوصل الشيطان إلى قلب الإنسان ويدمر هذا القلب ويضره ضررا بالغا شديدا. ثم كان الحديث عن المسلك الأول من مسالك الشيطان إلى القلب، وهو الحسد. عرفنا الحسد بأنه أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تصير إليك، وقلنا أنك إذا تمنيت أن يكون لك مثل مال فلان فهذه تسمى الغبطة، وهذا هو الحسد المحمود. ثم قال ابن القيم أن مراتب الحسد ثلاثة، ذكر منها أن مرتبة من المراتب يعني أخبثها ألا يتمنى نعمة لأحد على الإطلاق، يعني يتمنى أن يكون الناس كلهم في شر، أن يكون الناس كلهم في جهل، أن يكون الناس كلهم في فقر، أن يكون الناس كلهم يعني في عدم علم وتعلم، فهذا يعني أخبث الناس. ثم يأتي المرتبة الثانية، وهو الذي يتمنى أن تزول النعمة من فلان وأن تصير إليه. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي الحسد المحمود، هو يتمنى أن يكون له مثل مال فلان. عرفنا كيف يسلك الشيطان إلى الإنسان من هذا الحسد، يسلك من خلال الحسد المحمود، هو أن تتمنى أن يكون لك مثل فلان، أن تكون مثله في الحكمة، أن تكون مثله مثلا في قراءة القرآن، أن تكون مثله مثلا في الصدقة والنفقة، وبعدين تبدأ تشوفه بيعمل إزاي، وبعد كده يبدأ الشيطان يتسلل لك بأنك أنت تتبع عوراته، تتبع أخباره أحواله، ومن خلال هذا النطاق أنت توصل إلى مرحلة سيئة وتصل إلى الحسد المذموم. ثم بعد ذلك ذكرنا الحسد المذموم، عرفنا أسبابه: الحرص على الدنيا والتنافس عليها، وكذلك خلو القلب من الإيمان أو خلو القلب من الدين، بمعنى ضياع الدين من القلب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن أضرار الحسد، وعرفنا أن الحسد له أضرار على الفرد، ولو أضرار على الجماعة، ولو أضرار على المجتمع. كانت الأضرار التي تضر الفرد بسبب الحسد كثيرة جدا، ذكرت منها أن الحسد في بادي أمره يحدث للإنسان نوع اسمه خطأ في التصور، يتصور خطأ، ثم بعد ذلك يتوصل به الحسد إلى أن يحدث فساد في التصور عنده، يبقى عنده فساد في التصور، يبقى واحد بيتكلم في الحق وهو شايف أنه هو ولا في حق ولا في أي حاجة، أنه واحد بيتكلم عن هو في قلب الباطل وبيتكلم عن الحق. ضربنا على ذلك المثل وذكرنا لذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعرفنا أن المراد بذلك أن الإنسان ده مش هو كان بيعمل أعمال خير وأعمال أهل الجنة، وأنه فعلا رجل قعد 59 سنة قاعد يعني يعمل أعمال خير ويتصدق ويصلي ويصوم ويتعبد ويعمل، وبعد كده في السنة 60 يجي يعصي ربنا وبعدين يموت على المعصية ويخش النار. لا، ليس المقصود كذا، إنما المقصود أنه يعمل بأعمال أهل الجنة كما يظن من يراه أو كما يظن هو. يعني ممكن الإنسان يبقى بيعمل أعمال يفكر نفسه أنه هو من أهل الجنة، وأنه بيعمل أعمال حسنة، وأنه بيعمل أعمال طيبة، وأنه كذا وكذا، ويلبس عليه الشيطان هذا الموضوع، وفي الآخر خالص يتضح أن كل الأعمال كان يعملها رياء أو كان يعملها شرك الله تبارك وتعالى. ثم كان من أضرار الحسد أن الحسد سبب في ارتداد الإنسان عن الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكما يقول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله،
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. ثم كان بعد ذلك من أضرار الحسد أنه يكون سبب من أسباب رفض الحق، يعني الإنسان يرفض الحق، ورفض الإنسان للحق دليل قاطع على أن هذا الإنسان في قلبه مسلك الحسد الذي هو من أخطر مسالك الشيطان إلى قلب الإنسان. ثم ذلك كان السبب الأخير ذكرناه بالأمس أنه يؤدي بالإنسان إلى القتل، وعرفنا الفرق بين النميمة والفرق بين الغيبة والتواصل فيما بين الغيبة والنميمة، وأن هناك فرق شاسع بين دي. قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أما النميمة فهي نقل كلام الناس بغرض الفتنة، وذكرنا لذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يعذبان وما يعذبان في كبير، لما كان الرسول يمر على قبرين، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنجو من بوله. وعرفنا أن للنميمة وليه عدم البول، قلنا للنميمة لأن النميمة ديا هي السبيل الذي وصل إلى القتل، وأن الحسد كذلك من الأسباب التي توصل بالإنسان إلى القتل. ضربنا على ذلك الأمثال في قصة سيدنا يوسف وإخوته لما كادوا أن يقتلونه وألقوه في غيابات الجب، وضربنا على ذلك المثل الآخر الذي ضربه القرآن الكريم ليبين لك أن الحسد يكون سبب في هلاك الفرد أو له ضرر كبير جدا على الفرد، وله ضرر كبير جدا على الجماعة، وكذلك له ضرر كبير جدا على المجتمع. قلنا المثل بتاع قصة قابيل وهابيل اللي حكاها القرآن الكريم في سورة المائدة، وتوقفنا عند قراءة الآيات. الحقيقة بس أنا براجع معاك ومراجعة سريعة على الحلقات اللي فاتت عشان نعمل ربط. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع تاني خالص، وهو الوقاية من الحسد، يعني ازاي انت تقي نفسك من الحسد. فانا عايزك لو سمحت، لو سمحتي لو تقدروا تجيب ورق وقلم عشان نبدأ مع بعض نكتب النقاط مع بعض، لكن مش دلوقتي، لسه شوية هقول بعض نقاط مهمة قبل ما اتكلم عن الاسباب التي يعتصم بها الانسان من الحسد، او الاسباب التي تدفع عن الانسان الحسد. في 10 اسباب قالهم العلماء بيقل الإنسان من الحسد، فعشان كده الكلام لا ينسي بعضه بعضا، وما نقعدش يتكلم في أسباب وفي كلام وإحنا نسينا النقاط. خلينا حتى لو نكتب رؤوس الموضوعات بس، يعني لو رؤوس الأسباب حضرتك تكتبها بنفسك وتكتب العنوان الأسباب التي يعتصم بها الإنسان من الحسد، ركز معايا دلوقتي، ولما نيجي عندها أديك فرصة تجيب قلم وتجيب ورقة وتكتب العناصر. قلنا امبارح إن الحسد كان سبب كبير جدا من أسباب القتل اللي خلت قابيل يقتل هابيل، وضربنا قلنا المثال القرآن قاله، وخلاصة القصة ان آدم كان يولد له في كل بطن عدد من الذكور وعدد من الإناث، فجه في التشريع عنده ان الولد بتاع البطن الاولى يتجوز البنت بتاع البطن الثانية، والعكس البنت بتاع البطن الاولى تتجوز الولد بتاع البطن الثانية، وهكذا حتى تستمر الحياة، الى ان جاءت حواء فولدت له بطنا كان فيها قابيل وله اخت جميلة جدا، وكانت البطن التي من بعدها هابيل ومعه اخت دميمة يعني غير جميلة. كان هابيل هذا عنده تقوى الله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله، كان قابيل هذا غير رافض عن هذا. قابيل ابتدى يحسد هابيل على أخته اللي هيتجوزها، أخت قابيل أو شقيقته أو اللي اتولدت معاه في نفس البطن، فقعد يقول لك إزاي أنت تاخد أختي وناخد أختك ليه؟ طب ما أنا أخد أختي وأنت تاخد أختك، وطبعا أنا أستمتع بجمالها، وأنت أختك جت معاك دميمة، أنا ذنبي أنا في الكلام ده كله. فصار ناقما حاسدا، وصار رافضا للحق ورافضا لأوامر الله تبارك وتعالى، وده كان أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى. إلا حصل بعد كده أن قابيل وهابيل اختلفوا مع بعض، فهابيل قال له خلاص أنت اعمل اللي أنت عايزه لكن أنا هنفذ أمر الله. فرجعوا لآدم، فآدم سيدنا آدم قال لهم طيب كل واحد فيكم يقدم قربان لله تبارك وتعالى، واللي يقبل القربان بتاعه، وعرفنا أن قبول القربان هو أن تنزل نار تاخد الصدقة اللي تقدمت وتاكلها، وده يبقى قبول القربان. فكان هابيل يعمل في الماشية وكان قابيل يعمل في الزرع. هابيل راح جاب أحسن ماشية عنده قدم، قابيل راح جاب أسوأ حاجة عنده في الزرع وراح مقدم. فلما نزلت النار فأكلت الماشية بتاعة هابيل، فمعناها دلالة على قبول توبة أو قبول القربان بتاع هابيل دون قابيل، يبقى كده القرار بتاع هابيل هو اللي هيتم، وهابيل هيتجوز أخت قابيل. ده كان التنافس على أخت قابيل، مين ياخدها، قابيل ولا هابيل؟ المسألة بتقول ان هابيل ياخد اخت قابيل وقابيل، لان لو حصل ان لو واحد اتجوز اخته من نفس البطن هتحصل مشاكل كبيرة جدا، ومش هيقدروا يكملوا مع بعض الحياة، وتبقى حياة مش كويسة، ويبقى الموضوع مش منضبط. فالمهم لما قبل قربان هابيل كان الأصل أن هابيل يتزوج أخت قابيل، فقابيل قال له لا أنا كده بقى هقتلك. فطبعا هابيل افتكر أن الموضوع يعني مش قتل، واحد يقتل أخوه. قال له أقتلنك؟ قال له لا يا سيدي ما تقلقش، إنما يتقبل الله من المتقين، أنا جبت أحسن ما عندي وأنت جبت أسوأ ما عندك، فربنا مش محتاج للصدقة بتاعتي ولا محتاج للصدقة بتاعتك. ولذلك جه في القرآن في سورة آل عمران ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أحسن حاجة عندك تقدمها في النفقة، يعني مش أي حاجة احنا نروح نقدمها وخلاص. فالمهم اللي حصل إني قابيل قال له أنا هقتلك، فهابيل قال له لا انت لو قتلتني انا مش همد ايدي عليك واقتلك، لان مش هقدر اعمل كده لان ده كلام مش كويس وما يصحش. فطبعا كان يعني بيحاول يحننه او ولكن ما امكنش هذا الكلام تماما. فقبيل الشيطان نفث في اذنه وزاد الحسد وتطاير الحسد والنفس الخبيثه تطايرت وارادت ان هي تبدا تعض بقى زي ما قلنا على قصة الحياة من حلقتين، قلنا الحسد بيجي ازاي وشرحنا طبعا الكلام ده على حضراتكم تذكرون لا داعي للاعاده. فالمهم بالفعل هم أن يقتله، ولما جي يقتله فعلا ما كان يستطيع، الشيطان سوّل الموضوع قال له حطه على الصخرة دي وضربه بالصخرة دي عشان يموت، وفعلا قتل. لما قتل قاعد يقلب فيه لقى فعلا اتقتل، سابه في مكانه. لما سابه في مكانه بعد وقت ربنا بعت غراب، فالغراب ده جه وراح قاعد يعمل ايه مع أخوه ميت وقاعد يحفر في الأرض ويدفنه. فطبعا قبيل قال ياه ايه الخسارة اللي أنا فيها ديا وإيه اللي أنا فيه دون، ده أنا حتى عاجز إن أنا أدفن أخويا، فكان المفروض يحصل الكلام ده كله. لما دفن أخوه بالفعل وتم الكلام دون، ابتدت القوانين تسن على بني إسرائيل أو تسن على الأمم التي كانت تلي هذه الأمم. تيجي بقى نتابع مع بعض الآيات ونعرف، وإحنا كنا توقفنا عند هذا الموقف. ربنا يقول في آيات سورة المائدة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، اللي هو الآخر قال لأقتلنك، قال الثاني إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتاه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن الآيات وضحت جدا وبينت جدا القصة وحكتها بالتفصيل. عايز حضرتك ترجع لسورة المائدة وتفتح يمكن في الربع الرابع منها، أنا ما أذكر رقم الآيات يمكن 57-58، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، تبدأ بربع كده واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. اقرأ الآيات وتمعن فيها وتدبر فيها، وتعالوا مع بعض نتدبر قبل ما نفتح المصحف، تعالوا مع بعض نتدبر الحاجات اللي موجودة في الآيات. أنا عندي هنا بيقول لي لماذا بني إسرائيل؟ سؤال، ليه بني إسرائيل؟ لما ربنا بيقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الحكاية دي لا علاقة لبني إسرائيل بها، حكاية قابيل وهابيل، لأن بني إسرائيل جم بعد زمان طويل. لكن ليه في القرآن يحدد أن الأمر جاء على بني إسرائيل؟ ليه القرآن يحدد الكلام على بني إسرائيل؟ لأن لم يكن هناك قتل في البداية، ولم يكن هناك أحد يعرف معنى القتل ولا حتى معنى الموت. فسن قابيل سنة القتل، بدأ بها قابيل. وإحنا دايما نشوف ممكن الواحد ما يقربش على المعصية، لكنه لما يشوف واحد عمل المعصية يبدأ يعملها. يعني ممكن واحد يجي يتوظف جديد مثلا في جهاز حساس جدا في الدولة، وهو في الجهاز الحساس في الدولة ده عارف انه متراقب، وان ما ينفعش ياخد رشوة، وان ما ينفعش يقبل اي مال حرام، وان ما ينفعش كذا كذا كذا، وان دي تعليمات صارمة جدا، ويبقى طالع لسه متخرج من الكلية راجل 10-10 وممتاز، ويجي يستلم العمل بتاعه ويبدأ يقوم العمل بتاعه بشرف وبكذا وبأمانة وبصدق وبقوة. بعد كده هو نفسه ياخد لكن ما يقدرش، خايف، فيشوف اللي أعلى منه أو اللي أقدم منه في العمل بياخد، فيعمل إيه؟ ياخد، يتجرأ، على الأخذ وياخد. بعدين لما يتجرع على الأخذ يجيله بقى اللي احنا قلناه فساد التصور، فيعمل ايه؟ يجيله حد بقى يقنع له الحكاية، يقول له ايه؟ انت راتبك ما يكفي اكلك ولا شربك ولا حتى كذا، ولا حتى يجيب لك مية تشربها، ولا يقعد بقى الوسوسة تجيله من الانس، فيقول اه صح، طب انا لو اعتمدت على الراتب، ما هو ما ينفعش اصلا انت تعتمد على الراتب. الاصل احنا يا احباب نعتمد على رب العباد، حكاية مش حكاية راتب، لأن الله تبارك وتعالى قادر أن يضع البركة في القليل فيجعلها كثير. فالحكاية كده، الحكاية بس عايزة أن احنا مسألة الثقة بالله، أن يكون ما في يد الله أوثق مما في يدك، هو ده الأصل، هي دي الزهد، هو ده الجمال، هي دي الروعة. إنما مش ما نبصش لحد بيرتكب بيعمل معصية ونقيس عليها الكلام ونقيس عليه الفكر، لا ما ينفعش. فلما قابيل قتل هابيل أصبحت دي مسألة ممكن يقاس عليها. يعني ايه؟ يعني قصة معروفة مشهورة، لان اكيد ادم وحواء قعدوا مع بعض، واكيد هابيل طبعا لما قتل وبعدين جه قابيل قعد، واكيد حصلت مشكلات جامدة، واكيد اخواتهم عرفوا الموضوع، واكيد الموضوع تم انتشاره، فتوسع الموضوع جدا. فلما توسع الموضوع جدا ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل تعرف؟ ايه اللي يحصل؟ ان احنا نبدأ نقلد الموضوع. ولذلك انا دايما اقول ان ليس من الصحيح ان تنشر خطأ حدث، ليس من الصحيح. أنا لا أحب هذا أبدا، ولا أحب متابعة هذا. يعني مثلا خطأ حدث من واحد أنه وقع مثلا بفتاة صغيرة السن مثلا كمثال، يعني ما ينفع حد يجي يقول على الهواء يا جماعة ده الولد والراجل وحصل والعجل، ما ينفع، هذا كلام لا يصح أبدا. ليه؟ لأن أنت بذلك تعطي الفرصة الآخر. فكرة الراجل الشيخ اللي بيتكلم أو خلافه هو يقصد يعني اني حذر المجتمع من حصر. ما ينفعش نحذر المجتمع دلوقتي لان العملية واسعة، مش هينفع. يعني زي ايه؟ واحد مثلا عنده السكر، السكر بيوصل عنده 700 و800، ما ينفعش تحذره ان ما ياخدش في اليوم 3-4 معالق سكر، ما ينفعش، لان ده مغيبوبة، ده خلاص مغيب. ده تقوله ايه؟ ما تقولوش تخد، قوله امنع السكر، اقطع من عليه، حتى السكر بتاع الصيدليه اللي هتجيبه عشان اللي بيحلي وما بيعرفش ما تاخدوش، يعني ابدا اقطع عليه خالص عشان تبدا تدخله حاجه سنه سنه، مش يبقى موضوع كده. فده مجتمع فاشل اللي بيحصل فيه الكلام ده، مجتمع فاشل، مجتمع ذابت عنه القيم والمبادئ والخلق. فانت لما تيجي تنشر له حادث مثل هذا ايه اللي يحصل تعرف؟ الشاب اللي قاعد يفكر، اللي هو خلاص على وشك أن يقع في الخطأ، يقع في الخطأ لأن وجد غيره يفعل. خد بالك من الكلام. يبقى احنا لسنا في مرحلة التحذير، يبقى في مرحلة تحذير وفي مرحلة قطع. القرآن ده يلينا المراتب دي ازاي؟ في الأول من أول آدم لغاية إسرائيل كانت ايه؟ كلها مرحلة تحذير، مرحلة طويلة مئات السنين تحذير، إياكم والقتل، شفوي، إياكم والقتل، إياكم والقتل. لكن ما نزل نص في كتاب يحرم القتل كانت إيه؟ تحذير. لما جم بقى بنو إسرائيل كانت الطبيعة بتاعتهم أهل قتل، لدرجة إن هم كمان كانوا بيقتلوا الأنبياء، فكانوا ناس شغلتهم القتل. وطبعا تعرفون هذا حتى تلك الساعة، حتى قيام الساعة شغلتهم القتل والتزبيح، ما يدبحوا واحد ولا اثنين، لا ده بيقتلوا قتل جماعي، ده ترتيبهم، يقتلون أبنائهم، يقتلون الأنبياء، يعني بيقتلوا إيه؟ الأنبياء كمان. فإذا كانوا بيقتل النبي هتفرق معي بقى يقتل عالم ولا شيخ ولا حبر ولا ما تفرقش. فهنا لما كانت هتبقى دي صفاتهم، فالقرآن راح منزل لهم نص بالتحريم، قال لهم اللي يقتل واحد بدون وجه حق فكأنما قتل الناس جميعا. كام حجم المشكلة؟ كبيرة جدا. يبقى أنا عندي مرحلتين، مرحلة تحذير دي في البداية لما انت تخش على مجتمع معقد وبعدين حصلت فيه مشكلة صغيرة ينفع انك تعرضها، ينفع انك تقول كده، زي ايه؟ المرأة المخزومية التي سرقت، لما راح جم، ودي ست بقى من علية القوم، وانه كان التشريع نزل اللي يسرق اتقطع ايده، عملية فرحوا للسيدة عيشة، قالوا لا طب دي ده مخزومية، يعني ده بنت الأكابر، يعني ما ينفعش، ايه الحكم اللي بتقوله ده؟ مش هينفع، شوفوا لها حل. فصلوا لها بقى اي تفصيل، شوفوا لها حل، دوروا على الحل. سيدة عائشة جابت سيدنا وسامة قالت له ايه الموضوع؟ هو بيحبك، روح اقعد معاه شوف يقول لك ايه. فسيدنا اسامه راح قعد جنب النبي، بص يقول له ايه؟ ان قريشا اهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. لسه ما قالش حاجة، هو بيقول له قريش، بس ده بيكلم سيدنا النبي، مش بيكلم اي حد، بيكلم سيدنا النبي. بيقول له قريش اهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فسيدنا النبي بص له كده يقول ايه؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ مفيش حل هنا، يعني ارجع لورا بقى 100 متر. وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، جرد من نفسه شخصا آخر واعتبر أن محمد ده واحد تاني، وقال لو بنت محمد نفسه اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سرقت لمحمد اللي هو رسول الله يقطع يديه. فدي يبقى انا عندي مرحله اولى اللي هي مرحله تحذير، تحذير من القتل. لكن المرحله الثانيه ما ينفعش فيها التحذير، لان ده كتاب نزل. فاحنا دلوقتي عندنا النصوص، عندنا الشرائع، عندنا القيم، عندنا المبادئ، عندنا الاخلاقيات، عندنا الفطره السويه، كل الكلام ده عندنا والكتاب موجود ومفيش نبي يجي تاني. يبقى لما يجي خطا وانا اعرضه كده للعالم كله ده من باب الخطا، انك انت بتشجع الاخرين على الوقوع في مثل هذه المعصيه. هذا رايي، ده رايي، راي شخصي، قد يكون صح وقد يكون خطا، لكن انا بقوله. فهنا ربنا ليه قال بني اسرائيل؟ لان بني اسرائيل لما شافوا القتل بيحصل زودوها قوي، فراح منزل لهم النص قال لهم من قاتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. انا يعني ما هو خروج عن الموضوع، لكن انا ما حبيت اقرا الايات اللي في قصه قابيل وهابيل واترك الدروس المستفاده والدروس الفقهيه منها، وده مهم جدا برضو عشان حضرتك لما تقرا تبقى عارف الموضوع. الحاجه الثانيه، يبقى عرفنا ليه بني اسرائيل اللي يقتل واحد يبقى كأنه قتل الناس كلها. ليه؟ لأن نزل عندهم الأمر مكتوب. طيب السؤال الثاني، متى يجوز القتل؟ امتى يجوز انك تقتل واحد ومش انت اي واحد قاعد؟ لا، يجوز ان واحد يقتل في واحدة من ثلاثة: كفر بعد ايمان، او زنا بعد احصان، او قتل نفس ظلما وعدوانا. يبقى يجوز ان الواحد يتقتل، ومين اللي يقتله؟ مش انت ولا انا، ده مين اللي يقتله؟ ده اللي يقتله الحاكم، يعني ياخد حكم بهذا بالقتل، ياخد حكم بالقتل يقتل. مين اللي يقتله؟ الجهات التنفيذية المختصة بهذا، لكن مش اي واحد يقتل واحد. لا، يبقى لو كفر بعد ايمان، لو انت جالك ابنك دخل لقيته كفر طب انت قتله؟ لا لا، الشرع ما قالش كده، ده انت ترجع تبلغ فيه تعالى ده الواد ده كفر، خلاص ياخد حكم بالاعدام او بالقتل فيقتل. او زنا بعد احصان، مشكلة، يعني لو اتجوزت وجيت زنيت يبقى الحد بتاعك الرجم، ملهاش كلمتين، النص قال كده: والشيخ والشيخات إن زنيا فارجمهما البتة. وديك آية نسخت قراءة وبقيت حكما في سورة النور، خلي بالك. يعني لو واحد تزوج وفكر انه يزني بعد الجواز، يبقى الحد بتاعه عشان يقابل ربنا ويقدر يقف قدام ربنا انه يرجع، مشكلة، مصيبة، طمة، حاجة مش سهلة. ولا تفكر الموضوع كده بسيط، لا لا. أو قتل نفس بغير حق، عامد بقى متعمد. فالثلاث حاجات دولك يجوزوا أن يقتل الشخص، ومين يقتله؟ مش أنت، الحاكم هو الذي يقتله. يبقى قاضي قضى ثم جاء الحكم ثم جاء برضه، حتى لو حكم عليه بالقتل ما يجوز لك، ما يجوز للجندي ان يقتلوا في داخل الزنزانه بتاعته، لا يجوز، ما يجوز، لازم يقتل على يد جماعه او مجموعه خصصت لهذا الفعل، يعني مش اي حد. طيب ربنا قال: او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. الفساد في الارض اللي هو يحدث فساد في الارض، واللي زيه اللي ياوي محدث، يعني واحد بيفسد في الارض وانت بتقويه او بترعاه او بتستره، دي مشكله جامده جدا. دي كانت دروس مستفاده من الايات بتاعه قتل قابيل لهابيل، وعرفنا ايه السر في الموضوع وايه الحكايه. طيب انا بقول، انا رايي لما بشوف مثلا حد صورته مش كويسه او مشكله كبيره او مش عارف ايه او حادث زنا او حادث مش عارف ايه وحاجه غريبه ومش عارف ايه وكلام زي، انا بقلب على طول، بحاول محط على طول. ليه؟ لان ده كلام ما ينفعش يطلع القلب، ما ينفعش يوجع القلب، ما ينفعش نعمل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ما تقولي انا ما كان قصدي اشاعه الفاحشه، انا كان قصدي ان الناس تاخد بالها، وان اللي عنده بنت يخاف عليها، واللي عنده ولد مش عارف ايه. الحكايه مش كده خالص، الحكايه ما هياش كده. الحكايه انه حجم المعصيه يا حبيبي اللي انت بتعمله، ربنا بيبعت لك هم يلزق في قفاك على قد المعصيه اللي انت بتعملها. هنشوف مع بعض، ما تقلقش، هنشوف مع بعض. لسه لنا موضوع اسمه المعصيه واثرها على الفرد والجماعه والمجتمع، انا بفكر احطه في البحث بتاعنا ده، في اللي هو الحرص على المعصيه، فاقعد اشرح لك ايه المعصيه وايه اثرها على الفرد واثرها على المجتمع واثرها على القلب وبتعمل ازاي وايه بيحصل، والامه كلها ممكن يحصل فيها لو حصل معصيه. وبعدين احكي لك على الحرص على المعصيه. كده احنا عرفنا اضرار الحسد على الفرد عمل فيه ايه، على الجماعه ادم وحواء والاسره، على المجتمع ان بقى الحكم للجميع، من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض يبقى عمل ايه، فكانما قتل الناس جميعا. مشكله، والله مشكله كبيره جدا. فذلك حتى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا ابو ذر لما قال له على الفتنه وبتاع، قال له رايت يعني الراي ان قتل الناس بعضهم بعضا، ما انت تصانع؟ قال له اعمل ايه؟ مش عارف، الله ورسوله اعلم، يعني اعمل ايه؟ فالنبي عليه السلام قال له الحق بالركب اللي انت منهم وخليك فيه في قلبه. قال له طب يا رسول الله يعني، طب يعني ممكن اعتذر الناس ديك بس اخد سلاحي وامشي؟ قال له خدت سلاحك يبقى انت شاركتهم. قال له طب يا رسول الله طب اعمل ايه يعني؟ قال له اقفل عليك بابك او اقعد في الناس اللي انت معاهم. قال له رايت ان دخل علي، يعني لو هو دخل علي يقتلني، قال اذا يبوء باثمك واثمه. لو هيعمل ايه؟ لو يدخل عليك، شوف قد ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على عدم القتل، على ازهاق الروح، ده شيء مش تماما. طيب يبقى انا كده عرفت النقطه بتاعه الحسد، وعرفت اضراره على الفرد وعلى الجماعه وعلى المجتمع. استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.